بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، وصلنا في شرح كتاب مفتاح الوصول للتلمساني رحمه الله إلى قوله: خاتمة لفصل المؤول. جعل هذه الخاتمة في نهاية الفصل الذي تكلم فيه عن المؤول وعن أنواع التأويل، فقال: اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور. فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، والأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره، وصرفه عنه يفتقر إلى ثلاثة أمور. أحدها كون اللفظ محتملا المعنى الذي يصرف اللفظ إليه، فصرف اللفظ إلى معنى لا يحتمله من الناحية اللغوية ولا تدل اللغة العربية عليه، هذا ليس تأويلا مقبولا بحال من الأحوال، بل هو من تحريف الكلمة عن مواضعه. ثانيها كون ذلك المعنى مقصودا بدليل، وأن يقوم دليل على أن ذلك المعنى هو المقصود من اللفظ، وأنه ليس المقصود ظاهر له، وذلك الدليل لا بد أن يكون معتبرا. ثم بعد ذلك ثالثها رجحان ذلك الدليل على المقتضى الظاهري، أن يكون ذلك الدليل أرجح من الظاهري، من ظاهر اللفظ الذي يقتضيه. فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل. هذه الأمور ثلاثة شروط للتأويل، ولا يصح التأويل بدونها، فإذا تعذر أحدها لم يكن ذلك تأويلا مقبولا، وإنما كان ليا لعناق النصوص وتحريفا للكلمة عن مواضعه. وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة، فهذا يتعلق ببيان الشرط الثالث، وهو رجحان الدليل المقتضي للتأويل على مقتضى الظاهري. فقال: إن ظاهر اللفظ قد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبا من النص، هذا أعلى الظواهر، والظاهر الذي هو قريب من النص فتكون الاحتمالات الأخرى ضعيفة جدا في مقابله، فيضعف تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر. فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم تخريجه. فإن هذا العموم فيه وهو بسبب أي، وهي من ألفاظ العموم ومؤكدة بما في دلالتها عليه، فهو دال على العموم. وكذلك قوله باطل مؤكد بالتكرار، فلذلك يضعف تأويل الحنفية له بأن أخرجوا منه الحرة العاقلة البالغة وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصبية الصغيرة. فإن إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه والمؤكد إرادة أفراده نادر الخطور بالبال إلا بالإخطار، معناه ليس من المتبادر أن يدل اللفظ على بعضه دون بعض، والظاهر تناوله لكل ما يصلح له، لأنه عام، والعام لفظ يصلح له يتناول الصالح له من غير حصر دفات. إلا بالإخطار معناه إلا بدليل يعلمك به. فإرادة بعض أفراده دون بعض يعتبر به كاللغز، فيكون الحديث ليس واضح المعنى. وكذلك تأويلهم لقوله باطل بأنه يؤول إلى البطلان، أي أنه ليس باطلا حالا ولكن يؤول إلى البطلان لاحتمال أن الاحتمال أن تقع في غير كفء، فيكون للولي حينئذ حق الفسخ فيبطل النكاح إذا أبطله الولي. فإن تأكيد الباطل بتكراره 3 مرات يبطل هذا التأويل. التأويل كله بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد بطلان هذا النكاح بتكراره، فقال: باطل باطل باطل، فإن اختلفوا في السلطان ولي من لا ولي له. ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه ما لا يكون قويا في الدلالة، قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي من نطح نصف العشر. فدلالته هنا على كل النباتات وكل المزروعات ونحو ذلك هذه بعيدة، لأنه لا يخطر بالذهن عند ذكره إلا المعشرات التي هي المقتات والمدخر من طعام الناس، وأما العلف والخضر ونحو ذلك مما لا يقتات للبشر ولا يدخر، وإن كان له قد يتناوله لأن ظاهره العموم، لكن من المعلوم أن المقصود في أصل السياق هو مأكل البشر المقتات والمدخر. إذا احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات، أي في كل ما هو خضر من النبات كالبقول ونحوها، وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه، أن المقصود فيه العشر، بيان أن فيما سقت السماء العشر، وبيان أنه فيما سقي بالنطح نصف العشر. وأما المخرج منه وهو ما يسقى فليس الحديث أصلا مجلوبا له، وإن تناوله بالظاهر لكنه ظاهر ليس قويا فيمكن تأويله. فلما صار ذلك المخرج منه غير مقصود ضعفت دلالته على العموم، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده، وهذا الذي ذهب إليه بعضهم ليس صحيحا، هو يفيد العموم ولكن العموم فيه ضعيف يقبل التأويل، وإن كان الحق أنه يفيده وعلى هذا فقس، فهذا تمام الكلام في المؤول. ثم بعد ذلك قال: الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه. نحن ذكرنا أن اللفظ يدل على المعنى عند الأصوليين من 4 أوجه: بمنطوقه وبمفهومه وبمقتضاه وإشارته وإيمائه وبمعقوله وهو القياس عليه. والآن نصل إلى الجهة الثانية وهي دلالته بمفهومه لا بمنطوقه. يعلم أن المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو الذي يسميه الناس بحو الخطاب إذا كان أولى بالحكم من المنطوق، ولحن الخطاب إذا كان مساويا للمنطوق. ومفهوم المخالفة هو الذي يسميه الناس دليل الخطاب. فمفهوم الموافقة هو أن يعم المسكوت عنه، أن يكون المسكوت، أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهذا يسمى فحوى الخطاب. وتركه قسما آخر وهو أن يكون مساويا له. فالمسكوت عنه إذا كان من جنس المنطوق به فله 3 حالات: حالة الأولى أن يكون أولى بالحكم من المنطوق به، وذلك مثل الضرب فهو والقتل فهو أولى بالتحريم من التأفيف في قوله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالقتل والضرب أولى لأن المقصود النهي عن الأذية، والقتل والضرب أشد أذية من التأفيف. وكذلك أن يكون مساويا له، وهذا هو الأول هو فحوى الخطاب، والثاني يسمى لحن الخطاب، وهو مثل قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا فرق بين أكلها وإحراقها وإتلافها بأي وجه، فالإتلاف مساو للأكل، إتلافه بالإحراق أو بالإعطاء أو بالتكسير والتبديد مساو للأكل، فلا فرق بينهما. فهذا المفهوم يسمى مفهوم الموافقة، الذي هو من لحن الخطاب. والفحوى معناه في معناها في اللغة معنى الكلام والمقصود به، فكأن مفهوم الموافقة الذي هو أولى كأنه هو المقصود بدلالة الخطاب أصلا. وأما لحن الخطاب فهو من اللحن، وهو في الأصل يطلق على الكلام الخطأ. فإذا أخطأ الإنسان سواء كان ذلك في اللغة أو في التعبير يسمى ذلك لحنا. ويطلق اللحن أيضا على الكلام الذي يخفى معناه على سامعه. ومن الأول قول الشاعر: منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا. ومن إطلاقه على الإخفاء في العبارة قول النبي صلى الله عليه وسلم للسعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بن دليم، حين أرسلهما إلى بني قريظة قال: إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس، وإلا فالحنا لي لحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس. الحنا لي معناه عبر لي تعبيرا خفيا أفهمه أنا، ولا تفتا في أعضاد الناس. وهذه خطة حربية. فلذلك قالا له لما رجعا: عضل والقارة. وعضل والقارة قبيلتان من العرب عرفتا بالتآلف والمحبة والأخوة فيما بينهما، فلا يخرج من واحدة منهما بعض إلا خرج معه بعض من الأخرى. وقد غدروا ببعث الرجيع، وهو بعث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فغدروا بهم عند معين اسمه الرجيع. وكان هذا البعث برئاسة أو بقيادة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه، وهو حمي الدبر. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم من هذا أنهم نقضوا العهد وغدروا كما غدر عضل والقارة ببعث الرجاء. ومن لم يتدبر المعنى سيفهم أن المقصود أنهم في معنى كعضل مع القارة، فهم موافقون لنا في كل شيء. وقد يطلق اللحن على الكلام المطرب، وجمعه لحون وألحان، فمن جمعه على لحون قول الشاعر: فأتى على غصن بان في ذرافنن يرددان لحونا ذات ألوان، يرددان لحونا ذات ألوان. ولهذا في الحديث الأمر أن يقرأ القرآن بلحون العرب، أي بتطريبها وتفاصحها بالكلام وإخراجها للحروف من مخارجها وإعطائها صفاتها الأصلية والعارضة. هذا الآن قال: يرددان لحونا ذات ألوان. واللحن فيه للمفرد كقول الشاعر وجحدر: وإما هاجني فازددت شوقا بكاء، وحمامتين تجاوباني تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب مباني، فكان البان أن بانت سليمى في الغرب اغتراب غير داني. فهو اقتصر على فحوى الخطاب هنا، فقال: فمفهوم الموافقة. أما القسم الثالث منه فهو غير معتبر، وهو أن يكون المسكوت عنه أدنى من المنطوق به في الحكم والقصد، فذلك لا يستدل به، كان أدنى منه وأقل شأنا، مثل دلالة لا تقل لهما أف على جواب الأبوين فيما سألا عنه، أو النظر إليهما، أو نحو ذلك. فهذا دلالة اللفظ عليه بعيدة، فلا يكون ذلك من مما يستدل به أصلا، فليس من منطوق الموافق وليس من مفهوم الموافق. هو أن يعم أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، فيسمى أيضا فحوى الخطاب. فحوى الخطاب أن يكون أولى بالحكم من منطوقه وأجلى، فالضرب من أف بنهي أجدر. ومثاله قوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن الشرع حرم التأفيف، كما فإن الشرع لما حرم التأفيف إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى، كذلك القتل. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فعلمنا أن من عمل مثقال فيل فهو أولى أن يراه أيضا، فسيعرض تعرض الأعمال كلها، فيرى الإنسان مثقال ذرة بالنص، هذا بمنطوق الآية، وما كان أثقل من ذلك كمثاقيل الجبال، فيعلم ذلك بدلالة مفهوم الموافقة وهو الفحوى. ومنه قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. فهنا قال: إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، فمن كان يؤدي القنطار إذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار من باب أولى، وكذلك العكس أيضا. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار. القنطار عدد كبير من الدنانير. واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي، هو كله يسمى القياس الجلي عند الشافعي رحمه الله، وهو ينقسم في دلالته وقطعيته إلى خفي وجلي. فالجلي ما قدمنا، وهو ما كان متضح الدلالة وكان أولى بالحكم من منطوقه وأجلى. والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها، بقول الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين، فلا أن يقضيها العامد أولى، لأن الذمة عمرت بمحقق فلا تبرأ إلا به، وقد أمره الله بأداء الصلاة، فمن فرط فيها معذورا كالنائم والساهي والغافل الذي لم يخطر ذلك على باله فقد رفع عنه القلم، ومع ذلك أمر بقضائها، فإن باب أولى من فرط فيها عامدا فإنه يجب عليه قضاؤها. ولكن هذا خفي، ولذلك يحتاج فيه إلى هذا التبيين. فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين، فلا أن يقضيها العامد أولى. وكقول الشافعية في اليمين الغموس، وهي التي يتعمد الحالف بها الكذب أن فيها الكفارة، بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كانت اليمين التي لا يتعمد صاحبها الكذب فيها وحنث فيها موجبة اليمين، فمن باب أولى التي تعمد أن يكذب فيها، كمن حلف بالله لقد فعل كذا، أو إن له على فلان كذا وهو كاذب. فالجمهور أن هذه اليمين، وهي اليمين الغموس، لا تكفر، وأنها أعظم من التكفير. عند الشافعية أنه يجب عليه تكفيرها، لأنه يعلم أنه حادث وقد أعمر ذمته بالكفارة، هي واجبة عليه، لأن الله إذا أوجبها فيما لم يتعمد الإنسان فيه الكذبة، من باب أولى ما تعمد فيه الكذب. لكن هذا من محور خطابي بما هو خفي. فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف فلا أن تشرع حين يأثم أولى. وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا أنه تجب عليه الكفارة، لأنها لما وجبت على القاتل خطأ وهو معذور بخطئه، رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كان وجوبها على القاتل عمدا من باب أولى، لأنه مجرم جرما عظيما فهو أولى بالتكفير. وإنما كان هذا خفيا، هذا النوع إنما كان خفيا لأن لمانع أن يمنع الأولوية، لأنه يمكن أن يقول من يمنع دلالته إن الأولوية غير قائمة فليس أولى بالحكم من المنطوق، بأن يقول لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس قضاء صلاة العامد، لأن القضاء جبر ولكن صلاة العامد أعظم من أن تجبر. وكذلك في الكفارات الاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر كجناية القاتل عمدا وكجناية صاحب اليمين الغموس. ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل، وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف فيما يتعلق بدلالة مفهوم الموافقة. وأما مفهوم المخالفة، طبعا مفهوم الموافقة الذين لا يرون القول بالمفهوم يعتبرونه كالحنفية، فيعتبرونه ويستدلون به. وكذلك أهل الظاهر يعتبرونه من القياس الجلي فيأخذون به، هذا الباب الوحيد من القياس الذي يأخذون به، وهو قياس الأولى في دلالة مفهوم الموافقة. وأما مفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، وهو أن يشعر المنطوق به بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه، وهو المسمى بدليل الخطاب، يسمى في اصطلاح الأصوليين دليل الخطاب. فقد اختلف فيه، فأكثر أصحابنا المالكية وأصحاب الشافعي على القول به، وكذلك الحنابلة، وجمهور الحنفية على إنكاره، جمهور من الحنفية لا يعتبرونه. واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة، فهو أمر يرجع إلى دلالة اللفظ، ودلالة اللفظ ليست من الأمور المعقولة التي يمكن أن تؤخذ بالرأي، وإنما يؤخذ هذا بالنقل. فأهل اللغة هم الذين يعرفون دلالة الألفاظ، كما إذا جاءنا لفظ غريب ولم نعرف معناه في كلامنا فإلى أين نتجه في فهمه؟ لقوله تعالى فرت من قسورة، قوله تعالى وفاكهة وأبا، من أين نرجع في تفسير ذلك؟ لا بد أن نرجع إلى أهل اللغة، فهم الذين يعرفون دلالاتها ومعانيها. فإذا رجعنا إلى أهل اللغة وجدناهم يعتبرون أن ذكر الوصف أو الشرط أو نحوه إنما يراد به إخراج ما لم يتحقق ذلك فيه، وأن هذا من دلالته، فيعتمد حينئذ على النقل من أئمة اللغة. ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط، شروطه عند القائلين به خمسة، كان المفروض لا يقول ومن شروطه، بل يقول وشروطه عند القائلين به خمسة. الشرط الأول أن لا يخرج مخرج الغالب، بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، والبغاء الزنا، ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إذا لم يردن تحصنا، لكن يقال هذا خرج مخرج الغالب، فإن من لم ترد التحصن من الفتيات من شأنها أن لا تحتاج إلى الإكراه أصلا، والإكراه إنما يختص بمن لا يريد ذلك، لا يريد الوقوع في الفاحش، وقد حرم ذلك، فالتي تتحصن معناه لا تريد الوقوع في الفاحشة، لا يجوز إكراهها على ذلك ولا تأجير رحمها وفرجها. وأما التي تريد ذلك فلا تحتاج إلى إكراه أصلا، فجرى هذا مثل الغالب. ومنه أيضا في عد المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فاللاتي في حجوركم هذا الوصف لا مفهوم له، فالربيبة محرمة على الإنسان سواء كانت في حجره أو لم يرها قط، لأن هذا جرى مجرى الغالب. في الغالب أن الربائب تكون في حجور أزواجهم أمهاتهم. الشرط الثاني من هذه الشروط، شروط اعتبار مفهوم المخالف: أن لا يخرج عن سؤال معين، أي أن لا يأتي جوابا لسؤال معين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإن هذا الحديث خرج عن سؤال، معناه ورد على سؤال جوابا لسؤال عن صلاة الليل. فقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. وحديث سبق تخريجه وجاء بألفاظ مختلفة، منها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ومفهومه في الأصل أن صلاة الليل كلها مثنى مثنى، فلا يجمع الإنسان 4 ركعات بتسليمة واحدة أو أكثر من ذلك. وإن كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه في السؤال، فلا مفهوم له عن صلاة النهار، فلا مفهوم له صلاة النهار. صلاة النهار أيضا جاءت في الرواية الأخرى: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والمقصود بالصلاة هنا النافلة. وأما صلاة الليل التي منها صلاة العشاء فهي 4، والمغرب 3، وكذلك صلاة النهار يخرج منها الفرض كالظهر والعصر، فكلتاهما 4 ركعات. فالمقصود هنا بصلاة الليل أي قيام الليل من النوافل. ولكن ورد الحديث على جوابا لسؤال، فلذلك يقيد بذلك السؤال. الشرط الثالث: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيمه وتفخيم أمره، كما في قوله تعالى: حقا على المتقين، وكذلك حقا على المحسنين في متعة المطلقة من النساء. فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عن من ليس بمحسن أو من ليس بمتق، بل هذا يؤكده، لأنه إذا كان هذا حقا على المحسنين كل الناس يريد أن يكون من المحسنين، وإذا كان حقا على المتقين فكل الناس يريد أن يكون من المتقين. قالت الحنفية: ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحداد بذكر بالمؤمنات، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا عن زوج 4 أشهر وعشرة. فلذلك أوجب الإحداد على ذمية المتوفى عنها زوجها. وحينئذ رأوا أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أنه جاء للتهويل، فهو لموعظة النساء وتذكيرهن بالله واليوم الآخر وللحذر من مخالفة ذلك الأمر. فحرم عليها أن تحد على ميت غير زوج أكثر من 3 ليال. وهذا عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لا مع ذي محرم عليها. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال قد سبق التعليق عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالحديث أيضا متفق عليه، وهو من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ثم المقصود بيؤمن بالله واليوم الآخر ليس إخراج من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، بل المقصود، فلذلك لا يمكن أن يستدل به إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، بل المقصود التهويل في هذا الأمر والموعظة فيه والتذكير بالله واليوم الآخر ونظيره. أيضا قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا للتهويل والتخويف، التذكير بالله واليوم الآخر. الشرط الرابع: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتخصيص عليه، كما يقول أصحاب أبي حنيفة: إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ، نظرا منه إلى أن الخطأ معفو عنه، فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه. وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة، بل المقصود أن القتل الخطأ الذي يتوهم الإنسان أنه لا كفارة فيه، فيه الكفارة. من يقتل مؤمنا خطأ فتحرير، ولما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الشرط الخامس: أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحداءة والغراب والكلب العقور. فإن مفهوم هذا العدد أن لا يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى أذيتهن فيلحق بهن ما في معناهن. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن من كبائر الإثم والفواحش. وحينئذ يكون بعض الألفاظ إنما تكون صورتها صورة حصر، أو يكون فيها مفهوم المخالفة بالصفة أو بالعدد أو بالغاية أو بالشرط، ولا يقصد وذلك، لأن هذا مما يقصد به القياس، أن الحكم تعللي، وأن هذه يتضح فيها أن يقاس عليها غيرها مما يجتمع معها في نفس العلة أو مما لا فرق بينه وبينها. وذلك مثل عد النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه الربا، فقد عد ستة أمور فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فلا يقصد بذلك حصر الربا في هذه المذكورات، بل المقصود أن هذه تتضح علتها، فالقسمان الأولان وهما الذهب والفضة يقاس عليهما كل الأثمان كالعملات الورقية والرقمية وكل ما يكون ثمنا للأشياء وقيما للمتلفات، والأمور الأربعة الأخرى الداخلة في الطعمية يقاس عليها كل الطعام المقتات المدخر، فلا فرق بين الأرز والقمح، وكذلك الذرة وأنواع القطاني وغير ذلك، فكلها فيها الربا. وحديث اتقاء السبع الموبقات، لم يقل السبع الكبائر، والكبائر أطلقها الله في غير هذا، فقد قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وجاء ذلك في سورة الشورى، وجاء في سورة النجم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وجاء أيضا في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، مقصود بسيئات الصغائر. ولم تعد عدا، بل قال: هن إلى السبعين أقرب، الناس إلى سبع هي، قال: بل هن إلى السبعين أقرب، وهي لكثرة عددها. والضابط الذي أخذ به المحققون من أهل العلم أن الكبائر هي ما توعد الله عليه بلعن أو نار، أو رتب عليه حدا دنيويا أو عقوبة أخروية منصوصة، فما كان كذلك فهو من الكبائر، وما ليس كذلك لا يدخل فيها، وتكون الفواحش قسما من الكبائر على هذا التعريف. والحديث طبعا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن، أي ما يتفق معهن في عظم الأمر، أو ما رتب الله عليه حدا من الحدود كالسرقة وكالزنا، فكلها من الكبائر ولم تذكر هنا. وكأن هذا الشرط والذي قبله يرجع عندهما بالمفهوم إلى القسم الخفي من قسمي مفهوم الموافقة. ولذلك قال بعضهم في شرط مفهوم المخالفة: ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير موافقة. أنه إذا ظهرت الأولوية للمسكوت عنه أنه أولى بالحكم، أو مساواته للمنطوق به، فحينئذ يكون ذلك من مفهوم الموافقة لا من مفهوم المخالفة. وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة، وإن كان قد عدها بعضهم 10. فجمهور الأصوليين يعدونها 10، وهي التي نظمها بالإشارة ابن غازي بقوله: صف واشترط، علل ولقب، ثنيا وعد، ظرفين وحصر، إغياء. فإنه قال: صف، هذا مفهوم الصفة، واشترط، هذا مفهوم الشرط، علل، هذا مفهوم العلة، ولقب، هذا مفهوم اللقب، ثنيا، هذا مفهوم الاستثناء، وعد، هذا مفهوم العدد، ظرفين ظرف الزمان وظرف المكان، كلاهما له مفهوم، وحصر مفهوم الحصر، إغياء مفهوم الغاية. فتكون 10 مفاهيم، وهذا الذي يأخذ به جمهور الأصوليين. والسبعة التي اختار قال: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، ومفهوم اللقب. وترك مفهوم العلة ومفهوم الاستثناء، ومفهوم الحصر. فلنعقد في كل مفهوم منها مسألة. المسألة الأولى مفهوم الصفة، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن ثمر النخل المؤبرة للمبتاع أي المشتري، بقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومفهوم هذه الصفة المؤبرة أن غير المؤبرة ليس كذلك. هنا كتب المعبورة، وهي المؤبرة، هي أبر النخل ولا يقال أبره. قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المتاع. ومفهوم هذه الصفة وهي نخلا قد أبرت أن النخلة إذا لم تؤبر فثمرتها للمشتري، لأن ثمرتها لم يبدو صلاحها حينئذ وليست شيئا موجودا، وما لم تؤبر لا يمكن أن تنتج، بل ستخرج شيصا ولا تخرج تمرا. فالثمرة المعتبرة هي التمر لا الشيص. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكرة تجبر على النكاح بعد البلوغ، أن يجبرها أبوها أو وصيها، بقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. فالثيب مفهومها البكر، فإذا عرفنا حكم الثيب فلا معنى لذكرها بالخصوص إلا إخراج البكر. ولذلك رأى المالكية أن للرجل أن يجبر ابنته على النكاح إذا لم تريده، أو على زوج لا ترغب فيه لمصلحتها، لكن لا بد أن يكون ذلك لمصلحتها. والجمهور لا يرون الجبر في ذلك، فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بنفسها من وليها، فيكون وليها أحق منها بنفسها، وإذا كان كذلك فله إجبارها. والمسألة الثانية، أي النوع الثاني من أنواع المفهوم، مفهوم الشرط، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن من وجد الطول وهو الغنى والقدرة يحل له، أن من وجد الطول لا يحل له نكاح الأمة. لا يحل له نكاح الأمة بقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فإن مفهوم هذا الشرط أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات أي الإماء، فنكاح الإماء يترتب عليه أن يكون أولادهن أرقاء، وذلك تسبب للإنسان في أن تكون ذريته مرقوقة عليها رق. ولذلك لم يبح الله نكاح الإماء إلا بهذا الشرط، وهو لا أن يخاف الإنسان على نفسه الزنا، وأن لا يجد طولا لنكاح الحرة. فإذا كان الحر يجد طولا لنكاح الحرة فيجب عليه حينئذ إذا خشي الزنا أن يتزوج حرة. من لم يستطع منكم طولا، مفهومه أن من استطاع الطولة ليس له أن ينكح، لأن هذا شرط، ومن أداة شرط. فإن مفهوم هذا الشرط أن من استطاع الطولة فليس له نكاح الفتيات أي الإماء. المسألة الثالثة، أي المفهوم الثالث من مفاهيم المخالفة، مفهوم الغاية، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزئ عن الوضوء بقوله تعالى: حتى تغتسلوا. فإن مفهومه: إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة. فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا اغتسل الإنسان في الأصغر ويدخل في الأكبر، وحينئذ يدخل الوضوء في الغسل. فمفهوم الغاية هو قوله: حتى تغتسل. وكذلك من مفهوم الغاية قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإلى هنا للغاية، فينتهي غسل اليدين إلى المرفقين. وكذلك في إباحة المفطرات قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حينئذ لا يحل للإنسان الأكل ولا الشرب ولا الجماع، يجب عليه ترك المفطرات كلها بتبين طلوع الفجر له. المسألة الرابعة أي النوع الرابع من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد، ومثاله احتجاج الشافعية على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجسته، قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلفظ القلتين وإن كان ليس عددا في الأصل لكنه تثنية وهي تدل على العدد. والعدد عرفه أهل اللغة بأنه ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء. العدد معناه ما تعدد من الأشياء، وهو ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء. فإذا أخذت العدد الذي تحته والعدد الذي فوقه وجمعتهما وقسمتهما على اثنين فهذا هو العدد بنفسه. مثلا ثلاثة حاشيتها التي تليها من الأسفل اثنان، وحاشيتها التي تليها من الأعلى أربعة، فإذا جمعت اثنين وأربعة يكون ستة، فإذا قسمت ستة على اثنين جاء هذا العدد وهو ثلاثة. وإذا أخذت حاشيتها البعيدة وهي مثلا واحد إلى الأسفل وخمسة إلى الأعلى فجمعت واحدا وخمسة يكون الجميع ستة، فإذا قسمت ستة على اثنين تأتي النتيجة ثلاثة. وهكذا فكل عدد إذا أخذت حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين بشرط الاستواء على السواء فجمعتهما ثم قسمتهما على اثنين فهذا هو العدد، نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء. واليوم لم يعد هذا التعريف مقبولا في الأعداد، لأن الناس يعتبرون أن الصفر عدد وأن ما تحت الصفر أعداد، وأن الأعداد ليست متناهية إلى الأسفل. والمقصود بليست متناهية أي لا يستطيع الإنسان حصرها، وإلا فهي متناهية في علم الله تعالى، فالمقصود فقط في علم المخلوقين. وهذا الحديث قد سبق الكلام فيه وذكرنا الاضطراب في متنه، فقد جاء إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا، وجاء إذا بلغ الماء 100 قلة، وذكرنا الاضطراب في متنه في إسناده أيضا، وأيضا الشهالة في دلالة القلتين في تحديدهما. فإن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث معناه يتنجس ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. المسألة الخامسة، وهذا طبعا مفهوم العدد ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يخرج ما تحته فقط، وإما أن يخرج ما فوقه فقط، وإما أن يخرجهما معا. فيخرج ما فوقه وما تحته معا، فذلك إذا حدد شيء معين كالنصاب مثلا بعدد محدد فإنه مخرج لما فوقه وما تحته. كذلك الحدود، يجلدهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، الزانية والزاني فيجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلا يجوز النقص من 100 ولا يجوز الزيادة عليها، فهذا حد حده الله لا يحل تجاوزه، فالعدد مخرج لما فوقه وما تحته. وقد يكون العدد مخرجا لما تحته فقط كالكفارة، فإن ذلك مخرج لما دونه قطعا، فلا يحل أن يطعم الإنسان في الكفارة مثلا 59 مسكينا فلا يجزئ ذلك حتى يكمل 60، ولكن لا مانع أن يطعم أكثر من 60. وكذلك الأعداد في الأذكار كقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة فإنه قال إلا من زاد. وكذلك حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لأنه قال إلا من زاد على ذلك. المسألة الخامسة، مفهوم الزمان، هذا ظرف الزمان وهو النوع الخامس من أنواع مفهوم المخالفة. ومثاله احتجاج أهل الظاهر على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين، بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فحينئذ يكون هذا مختصا بالليل، لأن الليل ظرف زمان وهو مخرج للنهار، فالنهار لا يدخل في الليل، ويجاب عن هذا بأن الرواية الأخرى وهي صحيحة فيها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن مفهومه أن صلاة النهار لا تتقدر مثنى مثنى، وإنما لم نقل نحن بهذا المفهوم لأنه خرج عن سؤال، هذا قد سبق أنه من شروط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يكون جوابا لسؤال. المسألة السادسة مفهوم المكان، هذا ظرف المكان فهو السادس من أنواع مفهومات مفاهيم المخالفة، ومثاله احتجاج ظاهرية على أن المكلف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد، نساء المقصود بهن الأزواج والإماء اللواتي يملكهن والخاليات من الموانع، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف هنا إنما حرم عليه مباشرة أهله إذا كان ذلك في المسجد، فإذا خرج من المسجد فإن أهل الظاهر يرون أن له أن يباشر امرأته، فإن مفهومه فإن كنتم في غير المساجد فباشروهن، وحينئذ يكون الاعتكاف غير مانع من المباشرة إذا كان المعتكف في ذلك الوقت خارج المسجد. وإنما لم نقل نحن به أي بهذا المفهوم لأنه خرج مخرج الغالب، لأنه قال: وأنتم عاكفون في المساجد، بالاعتكاف أصلا لا يصح إلا في المسجد عند الجمهور، إذ غالب أحوال المعتكف أن يكون في المسجد ولا يخرج عنه إلا لضرورة كخروجه لحاجة الإنسان ونحو ذلك. قد قدمنا أنه لا يعمل بمفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب. المسألة السابعة مفهوم اللقب، أي المفهوم النوع السابع من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب، واللقب المقصود به الاسم غير المشتق، فالاسم المشتق هو من قبيل الصفة، وذلك مثل قوله في سائمة الغنم الزكاة، فإنه مخرج لغير السائمة عند طائفة من أهل العلم، وكذلك مفهوم الإبل في كل خمس ضائنة، فلا يقصد أن ال... لا... لا يقصد بمفهوم اللقب فقط بالمقصود هذا الجنس الذي هو الإبل، فهذه زكاتها، كذلك البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة وهكذا. ومفهوم اللقب قال به بعض الأصوليين وأنكره طائفة منهم، وقد رأى بعض الأصوليين المتكلمين إلزام قائله للكفر، فالقائل به يرون أن من لوازمه الكفر، لأنه يقتضي عندهم في قوله تعالى: محمد رسول الله، فمحمد مفهومه مفهوم اللقب، أن موسى وعيسى وإبراهيم وبقية الأنبياء ليسوا كذلك، ليسوا رسول الله، ومن قال ذلك فقد كفر، فهم جميعا رسول الله، لا نفرق بين أحد من رسله. ومثاله احتجاج الشافعية على أن التيمم لا يجوز بغير الترب، بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. فإنه خصص التربة هنا، وذلك مخرج لما سواها. فهو مخرج لغير التربة كالحجارة ونحوها من غير المنبت. والحديث رجعه مسلم في الصحيح وغيره من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وكذلك جاء في حديث جابر في الصحيحين الأصل الذي هو: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وليس فيه ذكر تربتها. في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أوتي ستا لم يعطهن نبي قبله، ومنها أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة وليصلي. فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهورا، والطهور معناه ما يتطهر به. وهذه المسألة قد بحثناها من قبل في دلالة الباء، وذلك في قوله امسحوا تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وكذلك دلالة من هل هي للتبعيض أو الابتداء. وأيضا في لفظ الصعيد تيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد ما صعد على الأرض من أجزائها. وعند الشافعية والحنابلة له الطيب وهو الوصف مخرج لغير الطيب، فالذي لا ينبت غير طيب، لأن الله قال والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه. والمالكية والحنفية يرون أن الطيب معناه الطاهر، فغير الطاهر هو الخبيث الذي ليس طيبا فلا يتطهر به. لكن الحنفية رأوا أن الأرض تطهر بالجفاف. واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروح في الكتب الكبار، لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق وبعض الحنابلة. وهذا أيضا ليس على إطلاقه، بل الدقاق وافقه بعض أهل مذهبه من الشافعية. فهذا تمام الكلام في المفهوم، وبه تم الكلام في القول. فبهذا تم الكلام في القول، وقد ذكرنا أن السنة ثلاثة أقسام: أقوال وأفعال وتقريرات. فقد أكملنا الآن الكلام في الأقوال، أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصل إن شاء الله تعالى إلى القسم الثاني من أقسام المتن، وهو الكلام في الفعل النبوي. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ونحاول أن نجيب على نعم. إذا نقف عند هذا الحد، خلاص إذا نقف عند هذا الحد، ونستقبل الأسئلة إن شاء الله في درس آخر. الله يكرمكم ويحفظكم ويوفقكم ويسددكم، يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا.